اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. لخص القرآن الكريم أساليب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومع أن الحكمة مفهوم عام يستعمل فيه من يدعو إلى الله الوسيلة الأقرب والأصوب، لكن لما كان أكثر الناس يا إخوتي مشغولين بالمحسوسات، فكان الأقرب في منهج الحكمة استعمال المنهج الحسي، أي استخدام ما يرى في عالم الحس للدعوة إلى الله. دخل أحد الدعاة كما أعرف إلى قرية فوجدهم في متع، في انشغالات، في استغراق تام بالمادة ولذائذها الحسية. فكان من حكمته أنه سألهم سؤالا مستخدما هذا المنهج الحسي: ألا يوجد في قريتكم مقبرة؟ قالوا: نعم. ألا تشاهدون هذه المقبرة؟ قالوا: نعم. ألا تمرون عليها كل يوم؟ قالوا: نعم. قال: ألم تفكروا أن كل واحد منكم سيدخل في هذه المقبرة؟ لاحظ، استخدم ما يرونه بأعينهم لينطلق منه إلى الدعوة إلى الله، فهذا من الحكمة. أما الموعظة فإنه خطاب عاطفي يتوجه إلى باطن الإنسان فيحرك نفسه وقلبه. وقد تقدم الكلام على أمثلة من هذين الأسلوبين، ونحن اليوم مع الأسلوب الثالث المعبر عنه بالجدال بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. جاء جنرال فرنسي إلى أحد علماء المغرب يقول له: ألا تقولون أن قرآنكم قرآن من عند الله ولا يمكن أن يخطئ أبدا؟ قال: نعم. قال: ألا تقرؤون في القرآن: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ ألسنا باعتقادكم كافرين؟ ألستم مؤمنين؟ وها نحن دخلنا بلادكم ودسنا عليكم وعلى أرضكم بأحذيتنا، فكيف تقولون قرآنكم لا يخطئ وأنتم تقرؤون ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ وبسرعة أجابه هذا العالم بدون حيرة، قال: أما أنكم كافرون فهذا صحيح، أنتم كافرون، وأما نحن فلسنا بمؤمنين، لذلك كان لكم علينا سبيل، والقرآن حق، أنتم كافرون لكن نحن لسنا بمؤمنين، والقرآن مصيب فيما قال. لو أننا بلغنا حقيقة الإيمان لما كان لكم علينا من سبيل، لكننا ننسب إلى الإسلام ولا نرقى إلى الإيمان، والله سبحانه لم يقل: ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، إنما قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فحنى رأسه ومضى وقد أخذ صفعة من داعية إلى الله سبحانه وتعالى يتقن استعمال الحوار والمنطق. علينا يا إخوتي أن نتعلم من القرآن الكريم حينما يقدم الحجة، حينما يحاور، علينا أن نتتلمذ على هذا القرآن العظيم، لأن هذا القرآن يدربنا على أن نضع الكلمة في محلها ونحن نحاور، والقرآن في جداله بالتي هي أحسن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته أول اعتماده فيها كان على القرآن لا شك، وكان يقرأ وهو يرد على الكافرين كتاب الله. نلاحظ أن القرآن حاور ثلاثة أصناف: الصنف الأول، الصنف الذي هو صنف مادي أو ملحد أو عابد أصنام، صنف لا يلتحق بالإسلام ولا ينتسب إلى رسالة من الرسالات السابقة. ونلاحظ حوارا آخر مع الكتابيين، مع اليهود والنصارى الذين أرسل إلى أممهم رسل، ثم جاء بعد ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخا وجامعا لكل ما سبق، يدعو كل الناس إلى الإيمان بالإسلام من غير استثناء. ونجد حوارا ثالثا أيضا، وهو مع الصنف الذي أعلن الإسلام وأبطن الكفر وأبطن العداء للإسلام وهو صنف المنافقين. فحاور هذه الأصناف الثلاثة، ونأخذ أمثلة من هذا المنهج القرآني الذي يجادل فيه بالتي هي أحسن. مع الصنف المادي أو الوثني، نقرأ على سبيل المثال في سورة الأعراف: أيشركون ما لا يخلق شيئا. لاحظ، عندما يضع يده على نقطة رئيسة في الحوار، ما الفارق بين الله سبحانه وتعالى وغيره؟ حينما تتوجه إلى الأشخاص أو تتوجه إلى الأشياء، أن الله سبحانه وتعالى ينفرد بالخلق، الله خالق كل شيء. هل من خالق غير الله؟ طيب، نحن نعلم أن هذه الكأس لا يمكن أن تملأ وحدها، لابد أن يملأها شخص، لا يمكن أن يصنع الورق إلا شخص ما صانع. كل صنعة تحتاج إلى صانع، ونحن قد علمنا أن الإنسان إذا صنع كرسيا، إذا صنع بابا، معلوم من هو الصانع، لكن من الذي صنع الشجرة؟ من الذي صنع الشمس؟ من الذي صنع القمر؟ من الذي صنع الأرض؟ لذلك قال سبحانه في هذا الحوار: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كيف تتوجه أيها الإنسان إلى الذي لا يخلق ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ فهل يستجيب لك من إذا وقفت في الليل وقلت له انصرني إلا الله؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ وهو بهذا نبهنا إلى أمرين يا إخوتي. الأمر الأول، وهو يحاور عابد الوثن الذي يعبد حجارة منحوتة، فيقول له: أنت أعلى في الرتبة من هذا الصنم الجامد. الأمر الثاني، عندما قال ألهم أرجل يمشون بها، عمم حتى الإنسان. أنت هل تمشي عندما تمشي برجلك لأن رجلك هي التي تخلق المشي، أم أن الذي يخلق المشي هو الله؟ عندما تبطش بيدك، هل أنت الذي تخلق البطش أم الذي يخلق هذا البطش هو الله؟ عندما تبصر بعينك، إبصارك أنت الذي تخلقه أم الذي يخلقه هو الله؟ عندما تسمع بأذنك، هل أنت الذي تخلق السمع أم الذي يخلق السمع هو الله؟ طيب، لاحظ هذه الملاحظة. أولا انتقل بعابد الوثن فقال له: الإنسان الذي يمشي هو خير من الصنم الذي لا يمشي. ثم بعد ذلك خاطب الإنسان وغير الإنسان، وهو يدله على أن الذي يخلق كل ذلك إنما هو الله. أيضا نقرأ في هذا الحوار العقلي القرآني واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. هل عزهم بما اعتمدوا عليه من غير الله سبحانه وتعالى؟ يقول لهم فكروا تأملوا، هل الذين تستندون إليهم يملكون العزة؟ أم أن الذي يملك العزة واحد وهو الله؟ لاحظ، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. طيب تعالوا على أرض الواقع، ألم تكن جمهورية مصر في يوم من الأيام الحليف الأول للاتحاد السوفيتي، إلى درجة التقديس واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا؟ وما الذي حصل؟ الذي حصل أنهم انقلبوا بعد ذلك عليهم وصاروا لهم ضدا، صحيح؟ هذا نموذج ميلي ما مال الهوى، فتارة رأيناهم حلفاء أو عملاء أو أذناب، وبعد ذلك أداروا ظهورهم إليهم وانقلبوا عليهم. الآن الذي يجري والذي ترونه في أوروبا الشرقية وفي بلاد كثيرة، هذا محالف للشرق وهذا محالف للغرب وهذا مع الشرق وهذا ضد الشرق، وفجأة انقلب وصار غربيا ثم صار شرقيا. أما أهل الإيمان فإنهم توجهوا إلى نور الله الذي مثله مبين في سورة النور، وفيه لا شرقية ولا غربية، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. إذن واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فهذا رأيناه في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة سيكونون عليهم ضدا. من جملة ما نقرأ في الحوار، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، هذا الليل والنهار الذي تقول الدراسات الفلكية إنه بسبب دوران الأرض. طبعا من الذي أدار الأرض؟ هذه الأرض التي تدور بسرعة منتظمة، فهي تدور حول نفسها وتدور حول الشمس في حركة كونية، وهي تسبح مع المجموعة الشمسية ومع المجرة في حركة عجيبة منتظمة، لا يحصل فيها ارتطام ولا يحصل فيها اضطراب. فمن الذي أدار الأرض؟ طيب إذا كنتم تقولون إن الليل يتولد عن دوران الأرض والنهار كذلك، فمن الذي أدار الأرض وهو إن شاء أوقفها عن الدوران؟ هذا حوار عقلي. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ فمن رحمته بالإنسان أنه أمر الأرض من أجل أن يكون الإنسان ساكنا في الليل ومتحركا في النهار. أمر الأرض أن تدور، وسخر الكون ليكون هذا الإنسان في حالة من الاستقرار النفسي ومن الحركة الظاهرة والكسب. فهو بين ليل ونهار، في الليل يحصل له سكون النفس، وفي النهار يحصل له النشاط. وليتنا بقينا على الانسجام مع هذه الحركة. في الماضي أسلافنا مع طلوع الشمس تبدأ حركتهم، مع غروب الشمس تسكن حركتهم، نحن الآن فقدنا هذا الانسجام، وأصبحت الحركة لا تبدأ إلا عندما ينتهي النهار. إذا انتهى النهار تبدأ الحركة. خرج بعد طلوع الشمس في طرقات مدينة حلب، هل ترى حركة؟ لا، الناس نائمون. وعندما طبق شيء من النظام على هذه المدينة وقالوا لهم ينبغي أن تفتح الدكاكين والمحلات الساعة 9 صباحا، 9 يعني بعد 3 ساعات من طلوع الشمس، اشتكوا، بدأت الكتب ترسل إلى دمشق. إيش هذا؟ نحن من ننام أخي، أنتوا أخو كيفنا ننام، نحن مبسوطين على النوم، نسهر حتى يطلع الفجر وبعد ذلك بننام، وبعد بعد الظهر أو العصر بعض الأكابر كثير ما بيطلعوا حتى العصر. إذن الإنسان هو الذي تمرد على هذا الانسجام وقلب الموازين وتوهم أنه يصنع شيئا لراحته، ولكن هذا كله عائد على الإنسان بالاضطراب النفسي، لأن الذي لا ينام في الليل لا يغتنم فرصة السكينة في الليل، سيتحول هذا إلى أمراض نفسية. الأمراض النفسية تكثر الآن. والذي لا يستفيد من فرصة النشاط الصباحي والنسيم الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به الإنسان عند الصباح حين يتنفس الصبح، فإنه لا يحظى بنشاط بدنه، وتكثر الأمراض البدنية، تصلب الشرايين وأمراض القلب وأمراض الضغط، وهذا كله لأن الإنسان قلب النظام. الإنسان الذي يحافظ على النظام المنسجم مع الكون لا يصاب بمرض. عند الصباح يتنفس، بعد الفجر لا ينام، يأخذ من النسيم، ينام باكرا، يستيقظ باكرا، تجد أن نفسه في حالة سكينة، وتجد أن بدنه معافى بعيد عن الأمراض. إذن الله سبحانه وتعالى في هذا يحاورنا حوارا عقليا، يقول لنا أعطيتكم نهارا فيه الضياء، أعطيتكم ليلا فيه السكن. يقول سبحانه قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه الآية إلى الآن لا نفهمها، وأتحدى أن تكون هذه الآية موجودة في دراساتنا التخطيطية، لأن كل الدراسات تتحدث عن أن المياه الجوفية تغور، وعلينا أن نوفر هذه المياه، وعلينا أن نقوم بحملات من أجل التوعية. وفي مدة من ليست بعيدة قالوا نريد علماء الدين حتى ينبهوا الناس في المساجد، حملة استنفار كامل. لماذا؟ لأن المياه الجوفية تغور. كل دراساتنا تستند إلى أن هذه المياه هي وحدها التي هي أماننا، وهي التي تخلصنا من الحروب المائية القادمة. وهناك دراسات مادية ترد إلينا تقول إن الحروب القادمة هي حروب الماء، والدول ستختصم من أجل الماء، لكننا لا ندرج ضمن حساباتنا التخطيطية قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. والله سبحانه وتعالى علمنا أن نقول الله رب العالمين. إذن الله رب العالمين يأتينا بماء معين. لا تقول يعني هذه سنن كونية يعني لا تتغير. لا يا حبيبي، نحن ما الذي نعرفه؟ كل يومين بتطلع قصة، كل يومين بطلع اكتشاف، كل يومين بيطلع عالم بيقول يا أخي توجد مستودعات هائلة بس أنتم ما عم تشوفوها. هناك دراسات تقول إن الله سبحانه وتعالى أجرى أنهارا متجددة هائلة تجري من سفوح الجبال على أعماق ربما يصل العمق إلى 1000 متر، نهر كامل بمياه متجددة من الثلوج التي تتراكم على الجبال وتمشي. هذه ليست فقط في الأنهار السطحية مثل نهر الفرات والدجلة، لا، إنما هناك أنهار غزيرة تشبه البحار من الماء العذب يجري تحت الأرض. بيقولوا في منطقتنا من جبال طوروس إلى المحيط بمر تحت الأراضي السورية والأردنية والسعودية واليمن وصل للمحيط، ونحن نقول مشكلة مياه. طيب نحن لم نعثر على هذه الأنهار، نقول توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى واطلبوا منه فستجدون أن مياهكم زائدة عن حاجتكم وحاجة الأجيال كلها القادمة، لأن الله سبحانه لما خلق الأرض خلقها في يومين وقدر أقواتها في 4 أيام. أي يوجد في الأرض من رزقها من طعامها من شرابها ما يكفي ضعف عمر الأرض، لكننا لا ندخل في دراساتنا التخطيطية القيمة الإيمانية، لا ندخل في دراساتنا التخطيطية هذه المعادلة. إذا أعرضنا عن الله ستغور المياه، هذا الآن لا يوضع على الطاولة أبدا، لأننا نصر على المنهج المادي، نصر على المنهج المادي. في أحسن الأحوال، أحسن الأحوال بيقولوا يا ناس اطلعوا على الاستسقاء، استسقاء بدون توبة بدون تغيير لا قيمة له. لابد بتكون مياه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويجعل، انتبهوا أخواننا، ويجعل يعني هناك أنهار غير موجودة سيجعلها، لكن لا ندخل في تخطيطنا بسبب المادية التي تحكمنا الآن، تحكم عقولنا، تحكم قلوبنا، تحكم حواسنا، تحكم عواطفنا. لا نتفكر في تخطيطنا إلا بقوانين المادة، والله سبحانه الذي هو محرك المادة موجود، ولو أننا توجهنا إليه فإنه سبحانه وتعالى يعطينا من خزائنه الملأة، لا شك لا شك في هذا. الآن وصل، قلت هذا أكثر من مرة، قلت حتى المؤمنون المسلمون بدأوا يسخرون من الاستسقاء ويقولون إنه يبحث في نشرة الأرصاد الجوية، فإذا وجدوا أن المطر بده يجي بقولوا لهم طلعوا على الاستسقاء. إلى هذا الحد أصبح جهلنا بالله وبعدنا عنه. يا جماعة والله لو أننا صلحنا، والله 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 لو أننا صلحنا، لو تبنا، لو غيرنا سلوكنا، لو أننا توازنا بالميزان الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياه، سنجد أننا نتغير. لا نجد في حالة تغيرنا مشكلة والله مؤيد لنا، لكننا لا نضع هذا في موازين التخطيط. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا الكلام يسمع في المسجد ولا يسمع على طاولة التخطيط. أما الحوار الآخر فهو حوار الكتابيين، ونجد هذا في القرآن كثيرا. على سبيل المثال، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، خرجوا وقالوا اللي بده يدخل الجنة لازم يكون يهودي أو نصراني. فأجابهم الحق: تلك أمانيهم، هذه أمنية تتمنونها لا تستندوا إلى برهان، قل هاتوا برهانكم. أنتم تطرحون قضية بدون برهان، والقضية بدون برهان لا اعتبار لها. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، ثم أتى بعد ذلك بجواب القائل له هو الله الذي أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، ثم أنزل بعده القرآن وقال فيه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ لأنهم أصبح كل واحد منهم يجذب إليه إبراهيم. اليهود يقولون إبراهيم يهودي، والنصارى يقولون إبراهيم نصراني. فأجابهم الحق بحوار عقلي: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ كيف تنسب إبراهيم إلى شيء حصل بعده؟ عقلك بؤبلة؟ إذا كان هناك مدرسة أنشأناها، إمتى أنشأناها؟ عام 2000، وسميناها المدرسة الحلبية، الوطنية، النهضوية، إيش تريد تسميها. ثم جاء شخص وخاصم وقال فلان العبقري أفلاطون من المدرسة النهضوية. لك يا حبيبي هذه أنشئت بعد أفلاطون، طيب ما بدنا شكسبير من المدرسة النهضوية؟ يا حبيبي هذه المدرسة في عام 2000، لا تكون أجداب. فانظر إلى هذا الحوار معهم. قال: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد؟ أفلا تعقلون؟ ما فيكم عقل؟ كيف تتحدثون بقضية لا تستندوا من أي وجه من الوجوه إلى العقل؟ ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، قرأتم في كتابكم شيئا وحججتم به. سألوا رسول الله أسئلة كثير عن الروح، سألوه عن أهل الكهف، ونزل بعد ذلك القرآن مفصل. ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. ونحن في كل صلاة نقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. نحن نتبع إبراهيم لأن إبراهيم كان موحدا، ما أشرك. اليهود أشركوا حين قالوا عزير ابن الله، والنصارى أشركوا حين قالوا المسيح هو الله أو قالوا ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما إبراهيم فكان موحدا، لهذا المنطق يقول أن إن الموحد ينبغي أن يكون أولى بالموحد. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وكذلك نجد في حوار الكتابيين على سبيل المثال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله الذي هو الخالق الواحد ثالث ثلاثة، جعلتم مع الله اثنين
وهو سبحانه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا من باب إدراج الموعظة في الحوار. ثم قال وهو يحاور حوارا منطقيا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. والذي يأكل الطعام يجوع، والجائع محتاج، والمحتاج عاجز، فهو محتاج إلى الله. ولا يكون الإله في حال من الأحوال محتاجا، لأن المحتاج عبد مخلوق. فأتى في الحوار بقضية بسيطة وقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. الحوار الثالث نموذجه أيضا نأتي بنماذج مختصرة، الحوار مع المنافقين الذين كان ظاهرهم إسلامية لكن باطنهم كان ظلمانية. نلاحظ حوارا في القرآن في سور متعددة، نقتطف بعض الآيات. يقول سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وهذا من الهزة العاطفية، حيث يستخدم كما قلنا مع الحوار العقلي، هكذا الذي يدعو إلى الله ينبغي أن يستخدم الأساليب الثلاثة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء. توجهوا إلى الكافرين وتركوا أمة الإسلام وتركوا الانتماء الحقيقي إلى الإسلام. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ إذا كانوا يجدون المؤمنين في حال الضعف ويجدون الكافرين في حال القوة، إذن سلوكهم هذا هو طلب العزة، طلب العلو، طلب الارتقاء. يقول سبحانه وهو يحاور: أيبتغون عندهم العزة؟ العزة لا يملكها المؤمنون ولا الكافرون، العزة لا يملكها إلا الله. فوجهوا قلوبكم أيها المنافقون، هكذا يقول في الحوار، إلى من يملك العزة. المنطق إذا أنت عم تبحث عن شيء وبتدور عليه بين اثنين كلاهما فقير، روح على الغني. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أي أيها المنافقون إذا أردتم مصلحتكم فمصلحتكم هي عند الله. وكذلك نجد في الحوار على سبيل المثال لهذا الصنف: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنتم في الظاهر تنفقون لكن تتناقضون بسبب أحوالكم البعيدة عن الإيمان في سلوككم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا المنافق. يا أيها الذين آمنوا، يعني إياكم أن تفعلوا كما يفعل المنافقون، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس وهو المنافق. فهو لا ينفق ماله إلا من أجل الناس. أنتم تنفقون أموالكم من أجل الله. إذا أنفقت بيمينك فاجعل شمالك جاهلة بما أنفقته يمينك. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، صفوان الصخرة عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. لما أراد أن يأخذ زرعا، أراد أن يأخذ ماء، ما وجد شيئا، إنما هو صخر عليه شيء من التراب. فلما نزل المطر لم يبقى شيء، لا نبت زرع ولا تجمع ماء. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا هو نوع من الحوار الذي ينقل فيه السامع في النتيجة إذا أردت أن تنفق مالك فأنفق مالك ليكون معتبرا عند الذي لا يعتبر غيره، أنفق مالك ليراك من بيده التأثير وحده وهو الله، ولا تنفق مالك من أجل أن يراه الناس. أيضا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هذا كله بيدل على قلة عقل. تجد أنه عندما يريد أن يغش يستتر، عندما يريد أن يرتشي، إذا شفت شي شرطة عم برتشي ما بتشوفه واقف قدام الناس، بياخذه بقول له امشي هنيك شوي نروح مسافة، طيب ماشي الحال ماشي الحال، خلص بتشوف الشرطي عم حاول يتقرب منه وبتشوف السائق معصب عليه. يعني من الذي يملك الهيمنة؟ الذي يصرخ وبجيبه شيء من المال، والشرطي الذي بيده سلطة القانون بسبب ذلة نفسه وبسبب انحرافه تجد أنه يترك سلطة القانون ويصير ذليلا وبيأكل البهدلة. يقول له طيب وآخرت إيش قدك تعطيني؟ فقال سبحانه وتعالى وهو يصف أمثال هؤلاء اللي برتشي موظف كبير ولا صغير، طبعا كل ما كبرت وظيفته بكون رشوته أكبر، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. لاحظ هذا الحوار، يعني أيها الإنسان كم أنت خفيف العقل، من الذي يراك؟ أنت عندما تذهب خلف الجدار فأنت تستخفي ممن لا ينفعك ولا يضرك، والذي ينفعك ويضرك يراك ولا تستخفي منه ولا تخاف منه ولا تحسب له حسابا، إذن أنت ما فيك عقل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يا الله لو أن الإنسان استصحب هذه الآية وهو معهم، وهو معهم، يعني أينما كنت وينما كنت الحق معك. الذي يراك حين تقوم ألم يعلم بأن الله يرى؟ مهما تخبيت مهما رحت مهما، طيب الناس اللي عم تتخبى منهم ما بيدهم حيلة، لأنهم مماليك عباد مخلوقات عجزة في الظاهر، عم بتشوفهم عم بتحركوا لكن كل حركتهم بيد الله، فكيف تنفعل أيها الإنسان؟ فكر قليلا بعقلك، تنفعل لرؤية من لا ينفعك ولا يضرك، ولا تنفعل لرؤية من ينفع وحده. جاء في الأخبار القديمة ابن آدم، ابن آدم إن كنت لا تعلم أنني أراك فذاك لضعف إيمانك، وإن كنت تعلم أنني أراك فلما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ أقل الناظرين. ونأخذ آخر مثال من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن عرضنا ثلاثة نماذج من القرآن، وهو نموذج ربما سمع به أكثركم لكن لابد من ذكره. عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب يقول له يا رسول الله إذن لي في الزنا، جاء رجل قرشي شاب قرشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، أنا الإسلام عجبني ما شاء الله، أحكام رائقة، معاملات، لكن فقط أريد أن تسامحني استثناء، بدي استثناء. شلون بجيبوا استثناء إذا في قانون؟ أقول لك هذا ما بطلع بيده إلا فلان يعطيك استثناء. في الإسلام القانون قانون ما في استثناءات. تخطئ تستغفر يتوب الله عليك، هذا شيء آخر، بس ما في استثناء أن تقول أنا عملت هذا الأمر استثناءات، ما في استثناءات. فجاء شاب يقول يا رسول الله هذا الزنا مع بحسن أخلص منه لأنه أمر مهيمن علي، فأنا معك في الإسلام كله لكن تأذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه وزجروه، الصحابة هالهم هذا كيف يأتي ويتحدث بهذا، فاستعملوا مباشرة اللغة الانفعالية. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من هذا الشاب، ينظر إليه يبتسم بدون أي انفعال، يريد أن يعالجه، فعالجه بأسلوب حواري عقلاني. قالوا ما يعني زجروه، إيش عم تحكي، إيش هذا الكلام. فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه قريبا، ما كلمه وهو بعيد، إنما أدناه حتى صار قريبا منه. فقال أتحبه لأمك، هل تحب أن يزنى بأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. والآن الصحابي مفتحين عيونه، كل واحد ماسك إيده بدي يشقفه بدي يفرمه كذا. رسول الله الملجأ الوحيد الحامي أمام هذا الشاب المسكين، قال أنا أشت ورطت بين هؤلاء كلهم يزمجرون علي. يقول لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك، بنتك تريد يزنى فيها؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواته؟ قال أتحبه لعمتك؟ طيب بلا أمك وأختك وبنتك، أفتحبه لعمتك؟ أتريد أن يزنى بعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله. لاحظ التدرج الحواري، ورسول الله يكرر له الأمثلة. قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أتحبه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. خلاص الأمثلة الأمثلة الأمثلة. طيب إذا أردت أن تفعل ما تطلبه لابد أن تقع في بنت أحد الناس أو أخته أو خالته أو عمته، وأنت لا تحب هذا لنفسك، كيف تحبه للناس؟ الناس لا يحبونه، فكيف تؤذي الناس بهذا؟ فأفهمه أن هذا الأمر إنما هو حق عام، لا ينبغي أن يتجاوز الفرد مصلحة العامة. المصلحة الخاصة لا ينبغي أن تكون فوق المصلحة العامة. ثم بعد ذلك وضع يده صلى الله عليه وسلم عليه، بعد أن وصل إلى القناعة أراد أن يرتقي بإيمانه، فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يعد بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فداواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحوار والمؤانسة، واستعمل بهذا الوسائل الثلاثة: المنهج العقلي والمنهج العاطفي والمنهج الحسي. استعمل في هذه القصة كل الأساليب. وهكذا يا إخوتي، عندما نريد أن ندعو إلى الإسلام علينا أن لا ندعو إلى الإسلام على أنه فرمانات القوانين، لا، علينا أن نحبب الناس بالإسلام، علينا أن لا نكون منفرين، علينا أن نكون محببين، علينا أن نشرح هذا الدين العظيم. ولو أننا أحسننا شرح الدين لأقبل الكبير والصغير والبعيد والقريب، لكن الناس ما يسمعون بالإسلام. الغرب ما الذي يتصوره؟ ما الذي يعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسبب الكتب الكثيرة التي كتبت، قدم كتاب غربيون حاقدون صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر حقبة طويلة في بالمكتبة الغربية كتب كثيرة تصور رسول الله في صورتين، الشهواني والعنيف، الشهواني والعنيف، الذي هو سياسي قائد عنيف صاحب مجازر، والذي يتزوج النساء كثيرة. وما صوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورة الحقيقية، الإنسان الكامل في روحه، الكامل في قلبه، الكامل في نفسه، الكامل في بشريته، الكامل في كل ما يمكن أن يمتلكه إنسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلته بالله، في عشقه، في حبه، في روحانيته، في كل كمالاته، في إنسانيته، في صلته بالطفولة، في صلته بالنبات، في صلته بالكون، لم تقدم هذه الصور، لم تقدم. وبالمناسبة الحادثة الوحيدة التي تم فيها إهراق الدم، التي هي حادثة بني قريظة التي قد قتلوا فيها رسول الله أجل اليهود القبيلتين بني النضير وبني قينقاع، أما بني قريظة فإنه قتل رجالهم. هذه الحادثة الوحيدة في سيرة رسول الله التي حكم فيها على اليهود بشرع اليهود لا بشرع الإسلام. انتبهوا، الحادثة الوحيدة التي حكم فيها على اليهود لما رضي اليهود بحكم سعد بن معاذ الذي هو حليفهم، فقال يا رسول الله أنا أرى أن حتى ننصفهم أم نحكم عليهم بشريعتهم. ما الذي في شريعتهم؟ سعد بن معاذ قرأ التوراة ويعرف ما الذي فيها. في التوراة ارجعوا، النص موجود، إذا كان هناك قوم تحالفوا مع قوم ثم غدر أحد الطرفين فعقوبته أن يقتل الرجال وأن يسبى النساء، هذا في التوراة. ومن أراد نعطيه الصفحة التي يقرأها فيها. إذن الإسلام في أكثر خطواتي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها لم يكن هناك إهراق دم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة لم يقتل أي شخص إلا شخص واحد أراد قتل رسول الله، فضربه رسول الله ضرب بالحرب فجرحت عنقه فمات رعبا، وما سوى ذلك لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شخص طول حياته. فكيف يكون عنيفا؟ كيف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل في حياته كلها ولا شخص. أبي بن خلف في أحد جاء مسرعا يقول أريد أن أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأراد الأصحاب أن يحموا رسول الله، فقال لهم رسول الله لا بعدوا كليتكم، بعدوا ما بدي حدا. وأمسك الرسول قال والله أنا أقتلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحرب، وكان راميا صلى الله عليه وسلم أحسن الرماة، فوجه الحرب إلى طرف عنقه، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا أن يخدشه، فوجه الحرب إلى طرف عنقه، فجرح أبي بن خلف جرحا فكان يقول قتلني محمد، وهم يسخرون منه يقولون يا أجداد طلع ما في غير جرح صغير في عنقك، جرح صغير. يقول والله محمد صادق لو بصق علي لقتلني، لأنه قال سأقتلك، لكن ما قال أقتلك بالحرب، قتله بالرعب، لأن رسول الله نصر بالرعب، فمات رعبا. لاحظوا في الغرب مثل كثير ناس من أبناء جلدتنا جهل برسول الله، جهل بالإسلام، فنحن واجبنا طالما أننا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نقدم الصورة الصحيحة المعرفة، ولو أنهم عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم عرفوا كمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك سوف يكونون من أتباع رسول الله، لأن المسيح عليه الصلاة والسلام هو من أتباع سيدنا رسول الله. فإذا كانوا يدعون أو كان بعضهم يدعي النسبة إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، فإن المسيح هو تابع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا تعاملنا ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك غيث السماء. اللهم أغث البلاد والعباد. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاقبل توبتنا. اللهم ولا تحبس عنا بذنوب سفهائنا قطر السماء يا كريم. اللهم هذه بلاد الشام المباركة التي دعا لها حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فزدها بركة وفضلا ونعمة، واحمها من كيد أعدائك أعداء الدين. اللهم رد كيد أعدائنا في نحورهم، واجعل دائرة السوء عليهم، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.